السلام عليك ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء باب الرحمة وباب نجاة الأمة يا سيد الشهداء ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذا غريب يا مظلوم كرملا لا تأمن الدهر لا تأمن الدهر إن أسدى ولا تثق بامرئ واساك او عضدا الناس والدهر ان ودا وان عطفا لا بد أن يعطفا فاحذرهما أبدا وحارب الدهر إما الفتح تدركه أو تغدو طعم القنا للمكرمات فداء لخطم جل موقعه إن رمت عزا فبالعز البلاء تحدى أما ترى أولياء الله كيف قضوا حقا كراما ولم يعطوا العدو يدا غدا تأقبل قطب الكون في نفر قرينه البشر في يومي وغن وندى فأقبلت آل سفيان تخوفه فأقبلت آل سفيان تخوفه وما سمعنا ضباعا أرعبت أسدا فحط رحل السرى في كربلا وبنى مضاربا أصبحت من دونها راعة رصدا خيم الجيش وباليتامى تحير حسين وضجت بنات المصطفى وسط الصواوي طلعت من خيام النساء زينب تنادي يا حسين هالعسكر ترى ضيق الوادي والجان اللي خيموا كلهم عادي وللحرم كلهم يا ضمدنا مستعدي تبقى منازلنا خلية بالمدينة وان جان رحت الكافية الله احنا نولينا الله يعديك البلاء رد الضعيف لارض الوطن يا ابو علي رد النساوي قلعة ودمع العين فوق الخد فياض خلصت يا زينب مدتي والعمر قوام وراسي بخطي يرتفع والصدر يراض وبحالة قشرة عقب عزيش تصيري والله صاحت أجل يا حسين للذلة جبتني برض المدينة جان يا ابن أمي تركتني يا حسين وين الملتجى لو ضيعتني ما اقدر على ذل واظلم يا قرة العين لكنما الامر والمرجع لله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أوصيكم بالثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوا على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى أنزل الشرع المقدس في فترات مختلفة، فكان الشرع ينزل على شكل دفعات عند الأنبياء، وقيل أول ما نزل الشرع نزل بأحكام قليلة ما كانت تصل إلى 100 حكم، وكانت جل هذه الأحكام شأنها في شيء واحد، إصلاح العلاقة بين المجتمع بين الأفراد. ما كانت العلاقة بين العبد وبين الله إلا في بعض الأمور العبادية المختصرة. توسع الحكم الشرعي ونزل الإسلام بشكل موسع عند الأنبياء السابقين، وكان الإسلام في أوج سعته قبل نبينا صلى الله عليه وآله في ديانة النبي موسى عليه السلام. ويقال أنه مع ذلك كان مجموع الأحكام الموجودة في ديانة موسى 600 حكم شرعي، والحال أنه أوسع الأنبياء وأكثرهم من حيث الأحكام. لكن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأنزل الإسلام في صورته النهائية بعد تعديل، ما أكو بعد هذا التعديل. الله جل وعلا أجرى كل أمر أو كل واقعة على وفق حكم معين، ماكو حدث، ماكو حال، ماكو تقلب للإنسان إلا ولله سبحانه وتعالى فيه حكم شرعي. أكو استيعاب عجيب لأحوال الإنسان وتقلبات الإنسان، ماكو جنب من جنبات الإنسان إلا وعليها حكم شرعي. الملحوظ أن جنبات الإنسان بعضها معقد، مثلا الآن على سبيل المثال مجال حل المنازعات المخاصمات، هذا المجال فهم الحكم فيه يحتاج إلى عناية، وتطبيق الحكم أيضا يحتاج إلى عناية. حتى لو إنسان يفتهم باب المنازعات، لما يريد يطبق الحكم على الواقعة هذا يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى عمق فهم. لهذا مجال المنازعات أكو به علم قائم بذاته، علم حقوقي، بحيث أن الإنسان من يريد يصير محامي يدرس هالعلم القائم بذاته حتى يقدر يترافع عن المتخاصمين. وإذا الإسلام عند الأحكام التي تحتوي على كل ما يحتاج إليه الإنسان في هذه الجنبة التي استيفاء حقها يحتاج إلى علم مخصوص. مجال ثاني على سبيل المثال، الآن يقولون أكو أزمة عالمية اقتصادية، الأزمة الاقتصادية يقولون سبب هذه الأزمة وجود خلل في النظام الرأسمالي، نفس النظام أكو به خلل، هل خلل تراكمت فيه الأخطاء وازداد فيه الضعف إلى أن أدى إلى الأزمة. المسلمين يقولون الدين عنده قانون، بحيث أن الحكم الشرعي بإمكاننا أن نصوغ منه قانونا، هذا القانون قادر على قيادة المجتمع الإنساني بأسره من ناحية اقتصادية. أنا من أجي إلى الحكم الشرعي ما أشوف في الحكم الشرعي هالنظام الذي يمكن أن نجعله قانونا يطبق في المعاملات الحديثة، لكن أكو في الدين كليات، أكو أحكام يمكن للإنسان اللي يفهم الدين فهم عميق يصوغها على وفق المعاملات الحديثة، ويصوغ منها نظاما كاملا يمكن أن يقود الناس على مستوى اقتصادي. أي جنبة ثانية حتى يفتهمها الإنسان ويستنطق بها الحكم الشرعي بحيث يحول إلى نظام يمكن تطبيقه، يحتاج إلى عمق في الفهم. مو أي إنسان يكون كوف على أن يستخرج من الأحكام الشرعية قانون يقوى على أن يسد الثغرات الموجودة في القوانين الوضعية، بل بينما والحال أن الشرع المقدس قادر على ذلك والحكم الشرعي قادر على ذلك. هذا كل ما نقوله، كله لو كان عندنا حكم شرعي متفق عليه. يعني إحنا نقول لو كان المسلمين، كل المسلمين اتفقوا على أحكام شرعية موحدة كلهم بلا خلاف وبلا اختلاف، لأنه أنت لما تريد تضع قانون من دون ثغرة وأنت أخطأت في الوصول إلى الحكم الشرعي، حتما هذا الخطأ سوف يجر إلى خطأ في صياغة القانون الكامل. فإحنا نقول لو كان الشرع واضحا وضوحا بحيث أن الأحكام الشرعية كلها بدون استثناء متفق عليها من الألف إلى الياء كلها لو كانت كذلك لكان فهمها وتطبيقها يحتاج إلى خبرة. أما إذا كان الحكم الشرعي غير متفق عليه، الحكم الشرعي متنازع فيه، إحنا ما نقدر نوصل للحكم الشرعي حتى إذا وصلنا إليه فهمناه وطبقناه، فهنا عندنا أزمة، أزمة في فهم الحكم الشرعي أولا، ولو فهمناه فعندنا شأن آخر ومشاكل أخرى في فهم الحكم الشرعي وفي تطبيق الحكم الشرعي. أنت جاي تتكلم عن قانون كامل، عن نظام شامل، ماكو حال من أحوال الإنسان إلا ولله فيه حكم شرعي. هذا ما يمكن أن يجي واحد يقول والله الدين واضح، الدين واضح، ولأنه واضح ما نحتاج حتى للأئمة المعصومين، وما نحتاج للمراجع، وما نحتاج للعلماء. نقول لو كان الدين واضح والحكم الشرعي واضح لاحتجنا إلى من يطبق الشرع المقدس على الواقع المعاش، والحال أن هذا غير جاري. أنت من تقول الدين واضح، عندي سؤال، شنو من الأمور الدينية الواضحة؟ خلي إيدك على شيء معين واضح، ويفترض في الأمور الواضحة أن يتفق عليها كل العقلاء لأنها واضحة. الأمور الواضحة المفروض ما دام الإنسان لا يحتاج فيها إلى معلم، معنى هذا أنها بدرجة من الوضوح بحيث أن التفات المتلقي إليها كافي في فهمه لها. زين أنت من تجي تقول الدين واضح، زين خلي إيدك على شيء أقول هذا الشيء واضح بالشريعة. من أوليات الإسلام شنو؟ من أوليات الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، هاي أوليات الإسلام. زين هاي لا إله إلا الله لو فهمها كل المسلمون فهما موحدا لاتفقوا على فهم واحد، بينما والحال أنهم في اختلاف في فهم لا إله إلا الله. أنت من تجي تقول لا إله إلا الله، يجي واحد يقول لا إله إلا الله، في نفس الوقت يذكر لك مواصفات للباري في زعمه، إلى درجة يقول اتركوا عني العورة، ابن تيمية يقول اتركوا عني العورة وسلوني فيما شئتم في الله. زين قيافة الله واستغفر الله، شلون طول أبعاده، طول جسده، طول يده، طول أصابعه، هو شلون يقوم، شلون يجلس، شلون يستوي على العرش. زين هذا من يحكي هالحكي يكون بالفعل قال لا إله إلا الله بمعناها الحقيقي. أنت من تقول الدين واضح، معنى هذا أن كل مبادئ الشريعة يمكن الوصول إليها بلا اختلاف، بينما والحال أننا مختلفون في فهم الأبجديات الأولى للشريعة المقدسة. محمد رسول الله تعالى، من يقول محمد رسول الله؟ كل الذين قالوا محمد رسول الله اتفقوا على معناها؟ لا، لم يتفقوا على معناها، اختلفوا في معنى الرسالة، اختلفوا في مواصفات الرسول. يجي واحد يقول النبي صلى الله عليه وآله كما في الرواية في صحيح البخاري عن عائشة أنه سحر، سحره ساحر فكان يهيئ له أنه يفعل الفعل وكان ما يفعله. اجي الرواية في باب الصلاة ركعتين أو في باب السهو في الصلاة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله صلى بالناس صلاة الظهر ركعتين، صلاة الظهر صلىها ركعتين. اجي إلى واحد يسموه ذو اليدين قال لي يا رسول الله أسهوت أم قصرت الصلاة؟ أشو أنت صليت ركعتين؟ الله سبحانه وتعالى نسخ الأربع ركعات وخلاها ركعتين، لو أنت سهوت يا رسول الله. يجي النبي صلى الله عليه وآله يقول لا أنا سهوت، ويرجع مرة ثانية للصلاة. زين من يقول هذه المقالة وعندها الرواية هذه صحيحة، هل اتفق معك في معنى محمد رسول الله؟ طبعا لم يتفق. الشرع المقدس ما كان واضحا حتى عند من تلقى الشريعة من النبي صلى الله عليه وآله. احنا خب الآن عايشين بعد أكثر من 1000 سنة من غيبة المعصومين، اللي عاشوا ويا المعصومين مو كلهم يفهم الحكم الشرعي، مو بعد إحنا، لأنه أنت ما تتصور أن المعصوم من يريد يبلغ حكم شرعي، يعني يجمع الناس كلهم يقول يا جماعة اليوم بلاغ عام، كل الناس عليهم أن يحضروا عند المعصوم شي القضية أكو تبليغ حكم شرعي، هذا الأمر معقول؟ بحيث أن الإمام الصادق من يريد يبلغ حكم شرعي يبلغ لكل الناس، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لما يبلغ حكم شرعي لا يبلغه لجميع الحاضرين فيكون المسلمون كلهم حاضرين، بل بعضهم حاضر وبعضهم غايب، بعضهم موجود وفهم فهم غلط، وبعضهم حفظ بعض الشيء ونسى شيء آخر. بالتالي الرواد الذين تقولون أنهم الأوائل وهم لم يفهموا الشرع المقدس فهما يعتمدون على أنفسهم فيه، لأنه مسألة الدين واضح، هاي المقولة نفس مقولة حسبنا كتاب الله، يعني إحنا نكتفي بالقرآن، نعتمد على أنفسنا في فهم الشريعة، ولنا أن نصل للحكم الشرعي من خلال النظر إلى القرآن الشريف، هو نفس المقولة تماما، نفس المعنى تماما. بالتالي ذول الذين قالوا حسبنا كتاب الله هل فهموا الشرع المقدس؟ لا والله، كم واحد حكموا عليه بالإعدام، كم واحد حكموا عليه بالقتل، لولا أمير المؤمنين علي عليه السلام، لولا وجود أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال قائلهم لا أبقاني الله لمعضلة لست فيها يا أبا الحسن. زين، إذا ذول عايشين ويا النبي والدين مو واضح عندهم، الحكم الشرعي مو بعد العقيدة التي هو علم معقد، علم دقيق العقيدة، نقول الحكم الشرعي الذي ألقاه النبي صلى الله عليه وآله لعامة الناس ولم يكن واضحا عند الناس وضوحا يؤدي إلى الإطمئنان بتطبيقه، فقد اختلفوا وشطوا وأخطأوا في تطبيق الشريعة المقدسة، مما يعني أن الشرع محتاج إلى معلم، محتاج إلى قيوم، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله بقوله أوصيكم بالثقلين، ولهذا في تعبير النبي صلى الله عليه وآله عن القرآن وعن العترة بالثقلين في هذا السر العجيب، أنه لا يستقيم الميزان بدون ثقلين، لابد إلى كفتين، كفة يوضع فيها الشيء المراد وزنه، وفي الكفة الأخرى يوضع فيها الوزن، وكأنما لا يستقيم للدين فائدة إلا من خلال الثقلين، القرآن من جهة والعتر عليهم أفضل الصلاة والسلام من جهة أخرى، وهذا ما عليه الواقع، وذلك أن الناس إذا لم يرجعوا إلى العترة الطاهرة فلم يفهموا الحكم الشرعي، أما إذا وجد في الناس من يرى لنفسه الحق في نقض الحكم الشرعي فذاك حاجة أشد لوجود معلم. هذا يجي واحد يقول قال الله وأنا أقول، يعني يقول أنا ما أقبل الحكم الفلاني وأنا أبدل الحكم الفلاني، هذا نفس الشيء بعد يجي يقول أنا ما أقبل الحكم الفلاني وما أقبل الحكم الآخر ولا أقبل الحكم المعين، مثل ذلك الذي قال الحكم المعين أنا ما أقبله، متعتان كانت على عهد رسول الله ما أقبلها، يجي هذا يقول قيمومة الرجال على النساء أنا ما أقبلها، نفس المنهج ونفس السلوك تماما. بالتالي وجود أمثال هؤلاء يقضي عقلا ذوقا بلا بدية وجود قيوم على الشرع المقدس يحفظه من العبث، أناس عندهم استعداد أن يخالفوا حكم الله، بل عندهم استعداد يقولون هذا الحكم احنا ما نقبله، احنا نخلي حكم في نظرهم أنه هناك حكم وضعي مثل ما يقولون يمكن به حفظ الحقوق بين الرجل والمرأة، نخلي مكان الحكم الشرعي. بالتالي الواقع المعاش يشهد بلا بدية وجود معلم قيوم على الناس يوصلهم إلى الشرع المقدس، وهذا أمر لا بد. ثم أنه الميدان يشهد بأن فقد رسول الله صلى الله عليه وآله قد خلف فراغا في الأمة، من سد هذا الفراغ؟ منه؟ ما سده إلا شخص واحد، ولهذا احنا نقول من الأدلة العقلية القائمة على إمامة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام احتياج الناس إليهم. ولهذا لما وقع المسلمون في بلاء في كثير من الأحكام كل كان يقول لا أدري، والأصابع كانت تشير إلى من؟ تشير إلى أمير المؤمنين علي، إلى رجل لم يقل يوما من الأيام لا أدري، وإنما كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني صلوات الله وسلامه عليك يا أبا الحسن. واستطاع أمير المؤمنين بذلك أن يبين للناس مدى حاجة الناس إلى وجوده، فقد استغنى عنهم وافتقروا إليه، كما قد استغنى الأئمة عليهم السلام عمن عاش في زمنهم وافتقر كل المعاصرين إليهم إلى علمهم. فغناهم عن الناس وافتقار الناس إليهم دليل على وجود الحاجة لهم، وهذا دليل على إمامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لهذا صار تقدم أهل البيت وأفضلية أهل البيت وأكملية أهل البيت أمر مفروغ منه في ثقافة الناس. شوف أنت، ما يقع الناس في بلاء إلا وعند الشدائد يهرعون إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في زمن الإمام الهادي، في زمن الإمام الجواد، في زمن الإمام الحسن العسكري، وكذلك في زمن أمير المؤمنين، إذا ابتلي الناس بمصيبة لا يقوون على حل معضلاتها إلى من يورعون؟ يورعون لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهل معنى أيضا نجده في مثل أحداث هذه الأيام، أحداث عاشوراء؟ شوف الناس لما رفضوا بيعة يزيد بن معاوية، رفضوا بيعته وما صار لهم إمام، في زعمهم يعتبرون أن القائد هو الإمام. لما رفضوا بيعة يزيد بن معاوية أنظار الناس لمن توجهت؟ هاي ثقافة الناس، هذا ما عليه واقع الناس، هذا ما عليه تربية الناس تجاه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الناس توجهت للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن البلاء في أن إيمانهم ما كان يسعفهم للثبات معه في وقفتهم. بايعون، ولكن بيعتهم له ما كانت تسعفهم في أن يثبتوا على الموقف. إيمانهم ما كان يأهلهم لأن يحملوا أعباء ما بدأوا به. هذا المعنى اللي يقول الفرزدق للإمام الحسين عليه السلام، يقول إني رأيت أهل الكوفة قلوبهم معا وسيوفهم عليك. ذولا يعرفوك سيدي ومولاي ويعرفون مكانتك عند الله، لكن المشكلة أن إيمانهم ما كان بالدرجة الذي يوثق من خلاله بتصرفاتهم. والنتيجة أن ذولا الذين بايعوا الحسين عليه السلام هم الذين لاحقوا، وإذا سرايا تلو السرايا في الكوفة وعند نواحي الكوفة وفي العراق وظيفتها تمشيط المنطقة بحثا عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وكان من جملة من بعث إلى هذه المهمة الحر ابن يزيد الرياحي، هذا اللي يقول بعض أصحاب الحسين عليه السلام، يقول كنا نمشي في الطريق فبينما نحن كذلك وإذا ببعض أصحاب الحسين قد كبر. تعرف ذولا يمشون وجي فترة من الفترات الكل ساكت، طريق طويل. يقول بينما نحن كذلك وإذا ببعض أصحاب الحسين قد كبر. هذا من كبر والكل ساكت؟ الكل التفت. أبو عبد الله الحسين عليه السلام يقول له الله أكبر لم كبرت؟ قال لقد رأيت سعف النخيل، نخيل يعني ما ظل، ما كان يستريحون به من السفر، من وعثاء السفر. بعض أصحاب الحسين قال ما عهدنا في هذا الوادي نخلة واحدة، المكان ماكو بي نخيل ماكو بي ماء، وعبرنا مرارا ما عهدنا فيه نخلة واحدة. قال الحسين عليه السلام إذن أعيد النظر. أعاد النظر فقالوا إنا نرى رؤوس الرماح وآذان الخيل، أي طلائع جيش جاي. الحسين عليه السلام قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أصحابي أما من ملجأ نلجأ إليه، نجعله من ظهورنا ونستقبل القوم بوجه واحد. قالوا له: بلى يا أبا عبد الله، إن ذا حسن جبل إلى جانبك، إن قصدته كان كما تريد. يقول: توجهنا إلى الجبل، ملنا إليه، فمالوا كما ملنا، فتسابقنا إلى الجبل، نظرت إليهم كأن رؤوسهم الأعاسيب وكأن راياتهم من كثرتها أجنحة الطير، تسابقنا إلى الجبل سبقناهم إليه، نصبنا الأبنية، أنزلنا النساء، وإذا بالحر ابن يزيد الرياحي أقبل في هزاء الفارس يلهثون من العطش. لما نظر الحسين عليه السلام إليهم وإلى أثر العطش عندهم، قال لنا: اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. قل: بادرنا نسقيهم واحدا تلو الآخر ونرطب جوادا تلو جواد. بقي الحر منازلا للحسين عليه السلام. عندها استدعاه الحسين فسأله، قال له: يا حر، ألنا أنت أم علينا؟ قال: بل عليك يا أبا عبد الله. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. حضر وقت صلاة الظهرين، أمر الحسين عليه السلام المؤذن أن يؤذن، ثم صلى بالناس صلاة الظهرين، ثم توجه إليهم بوجهه الكريم فخطب فيهم خطبة جاء في جملة ما قال أبو عبد الله: معذرة لله وإليكم، فإني لم آتكم حتى أتتني كتبكم، أن اقدم، فإنه ليس لنا إمام، ولعل الله يجمعنا بك على الهدى، فاقدم، فإنما تقدم على جند لك مجندة. الحر كان جالس ويسمع خطبة الحسين، من سمع هالكلام وقف على رجلي وقال: يا أبا عبد الله، إني والله ما أدري ما هذه الكتب التي تذكرها، أشو بين فترة وفترة تقول كتبكم، شنو هاي الكتب؟ قال: اقبل. ثم أمر عقبة ابن سبعان أن يأتي بجرابين مليئين بالكتب. إجا الحر يقرأ الكتب، وإذا شاف رسائل استغاثة من المجتمع الكوفي بالحسين. الحر عرف الموقف أن أهل الكوفة راسلوا الحسين، فلما جاء إليهم خذلوه. وقف للحسين وقال: يا أبا عبد الله، إني لست ممن كتب إليك، ولا أعلم من كتب إليك، ولكني أمرت من الأمير عبيد الله بن زياد ألا أفارقك حتى أدخلك عليه. هذا موقفي، أنا عندي مهمة. الحسين عليه السلام قال له: الموت أدنى لك من ذلك. أمر بقلع الخيام وتركيب النساء، هم الحسين بالانصراف، فوقف الحر في وجهه، أصر على سوق النساء أو النياق عفوا، وأصروا على منع النياق من المسير، فضربوا وجوه النياق. النياق لما ضربت وجوهها تقهقرت اضطربت مالت الهواذج على الصراخ في رحل الحسين. لما سمع الحسين صراخ النساء ثارت شيمته، فقال: يا حر، ثكلتك أمك، ماذا تريد؟ هذه الكلمة وقعت على قلب الحر. قال: يا أبا عبد الله، لو ذكرها غيره وهو على هذا الحال لما عذوت عن ذكر أمه بالثكل، لكن ليس لنا إلى ذكر أمك من سبيل إلا بخير ما نقدر عليه. جزاك الله خيرا يا حر، أن تقف عند الخطوط الحمراء وما تتجاوز هذه الخطوط، ولعل هذا هو الذي نفعه يوم الطف في تحوله للحسين عليه السلام. قال: ولكني أمرت أن أخذك إلى الأمير عبيد الله بن زياد. قال: والله لا أتبعه. قال: إذن والله لا أدعه. صار يرددان هذه العبارات. عندها التفت الحر إليه، قال: إذا كان ولابد يا أبا عبد الله، فاسلق طريقا لا يرجعك إلى المدينة ولا يدخلك الكوفة، واسلق طريق غير الجادة. عجيب، الإمام الحسين عليه السلام مو مسموح إلى أن يمشي في طرق المسلمين، قال له: أنت اسلق طريق غير الجادة، أي الطرق المعبدة اللي يمشي بها عامة الناس لا تمشي بها يا حسين. لم يدري أين يريح، بدن ركابه فكأنما المأوى عليه، محرم. قال له: أنا، يسألني الأمير يقول: أين وجدت الحسين؟ أقول له: أنا ما شفت الحسين، لكن حتى يتم اعتذاري لا ينظر إليك أحد في العراق يا أبا عبد الله، فاسلق طريق غير الجادة. طريق غير الجادة يعني مرتفعات،
يعني صحاري أرض وعرة، أي تحتاج إلى إنسان خبير بالمنطقة. والحسين عند نساء وعند أطفال، التفت إلى أصحابه قال: أصحابي هل منكم من يدل الطريق على غير الجادة؟ تقدم إليه بدوي كان مع رحل الحسين اسمه الطرماح، قال: يا أبا عبد الله أنا خبير بأرض العراق. قال: تقدم أمام القافلة، تعرف قوافل النياق يسموها قطار لأن تمشي في خط واحد متسلسل، الدليل يمشي قدام النياق. الحسين عليه السلام يقول له: تقدم أمام القافلة ولكن رفقا ببنات رسول الله، لا تسرع لأن من تسرع تسرع النياق من خلفك، ومن تسرع النياق تميل الهواذج وتجعجع بنات الرسالة ولتوهن مذعورات. يقول له: خفف الخطى لا تسرع بالطريق. قال: على الرحب والسعة. إجى الطرماح وأخذ زمام ناقته وصار يحذو: يا ناقتي لا تذعري من زاج وامضي بنا قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير ساف على رسول الله بعضهم بقوله: يا زينب الطري وبنت الطهر ألست عندي لسياط زاد. هنا اتصلت النياق والمحامل بعضها بالبعض الآخر. يقال أن الحسين عليه السلام دخل أرضا ترابها أحمر، عندها وقف جواده، بعثه فلم ينبعث، زجره فلم ينزجر، على صهوة جواد آخر حتى ركب عددا من الخيول فما تحركوا خطوة واحدة. التفت إلى أصحابه قال: أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى الطفوف. قال: هل اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى الغاضريات. قال: هل اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى شط الفرات. قال: هل اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى العقر. قال: أعوذ بالله من العقر، هل اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربل. قال: أرض كرب وبلا، هنا محط خيامنا، هنا تسبى نساؤنا، هنا تذبح أطفالنا، هنا تقتل رجالنا، هنا يصعد شمر على صدري. بينما الصبط بأهله مجد بالمسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويحذو ويشير: إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسن، وحسين 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 فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في صحبه: يا صحب ما هذه الفلا؟ قيل: هذه كربلاء. قال: كرب وبلاء، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر. شافت العسكر وأصبحت زينب حزين، ونادت على العباس: يا حامي الضعي شروع على الوالي يرد ابن المدي قبل المساء يمسي وقبل يهود الليل. يقل: اشلون انا اتقدم
على المظلوم بالشار والعروض هذه كرملة والشعار فوز وسعادة ومرجلة ونور على أنا محل المرجلة وحل الرجاجي وخوفي يقول حسين ما شاروا علي إلا من الذلة وخوف من البنية وأنا على اسم خوج ذوم السري الموت معابه ولا خيالة الخد نصب نزل وبكرب الأخيام نصب ولا عند الموت راياته نصب على مقدر من الله نصب ويظل على الثرى عاريه